محمد الرسول.
الحمد لله يجتبي من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رحيم ودود قريب مجيب، فتح بابه للطالبين وأظهر غناه للراغبين. فاقرع الباب أيها العاقل، ولا تقنعن من رحمته إلا بأوفى نصيب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وأفضل المعلمين، أواه منيب، صلى الله عليه على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، ما ترددت الشمس بين المشرق والمغيب، وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإنها وصية الله لكم في غير ما آية من كتاب الله، ووعدكم عليها معيته ونصره وجنته والعاقبة للمتقين. أيها المسلمون، في درس من دروس السيرة، وموقف من مواقف النبوة، ولوحة رسمتها ريشة الزمان، وسطرت ملخصا لها آية في القرآن، آية في القرآن ترسم لنا سعة رحمة ربنا، وترينا جانبا من حكمته نعيش مشاهدا منها، نستلهم درسا ونقطف عبرة، ونغرس بها يقينا، ونقوي بها عزما. فانظر عبر السنين الخالية بعين بصيرة وقلب حاضر، واستمع للزمان وهو يحكي لنا قصة رجل بذل كل ما استطاع لنصرة دين الإسلام، وذاد عن نبينا صلى الله عليه وسلم بنفسه وبماله وبلسانه. ولا جرم، فقد كان أعلم الناس بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، عرفه صغيرا وفتى يافعا وشابا جلدا ورجلا مستويا وكهلا قارب الخمسين، وهو يرمقه بعين الحب والمودة، ويحمل في قلبه له شعورا أبويا حانيا يعطف ويحنو ويرتوي بحبه، كما أنه عرفه قبل النبوة صادقا أمينا طاهرا نقيا، كيف لا، وقد كان يراه خارجا وداخلا آتيا وذاهبا، كيف لا، وهو الذي أشرف على تربيته وشاركه مأكله ومشربه، إذ كفله بعد موت أبيه وكان شقيقا لأبيه، فتبادل الحب معه واشتد به تعلقه لدرجة اصطحابه وهو لما يزل غلاما في 9 من عمره في تجارته إلى الشام، يغامر به في طريق وعرة شاقة طويلة، لأنه لا يصبر على فراقه، ولأنه قد عرفه تماما لم يكن عنده شك في صدقه ولا تردد في نصرته، وهو الذي يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطل. ولهذا لم تستطع قريش أن تنال من الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب حي يرزق، تحمل معه مجاعة الشعب ولم يسلمه لقريش، بل دافع عنه أشد الدفاع. أمة الإسلام، ثم ها هو أبو طالب يرقد على سرير الموت، فيقف حبيبه وابن أخيه صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة الذي عاتبه ربه فقال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فإذا تصورتم شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام الناس عامة فكيف بعمه صنو أبيه الذي رباه وشاركه طعامه وشرابه واعتبره ابنا من أبنائه، رأى فيه كل ما تحمله كلمة الأبوة من معان عظيمة، حتى كان نعم العوض عن أب وجد حرم منهما أشهر اليتامى وأعظمهم صلى الله عليه وسلم. لكم أن تستحضروا ما يحمله قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو واقف على رأس عمه وهو يجود بنفسه مفارقا للدنيا مقبلا على الآخرة، فيستعطفه قائلا: يا عم، إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا، فقل كلمة تحل لي بها الشفاعة فيك يوم القيامة. يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لكن أبا طالب كان يخشى أن يعير، فاستجاب لمن حوله من أصحابه المشركين، إذ كان أبو جهل حاضرا ذلك المجلس وبعض أصحابه، فقال له أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يستجب أبو طالب لمناشدة النبي صلى الله عليه وسلم له أن يشهد بالحق، وغابت تلك النظرة من الحبيب عليه الصلاة والسلام وصدق الرجاء منه وحرارة الطلب في ندائه، فلم يقبل منه، بل قال له: يا ابن أخي، لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله على ذلك إلا جزع الموت لأقررت بها عينك. ثم ما لبث أن قال: أنا على ملة الأشياخ، أنا على ملة عبد المطلب. وفاضت بعدها روحه. وهكذا رحل الشيخ عن الدنيا بحسرة مريرة في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ كان عمه أولى الناس أن يستجيب لدعوته وأن تقر عينه بدخوله في دين الله ولو في آخر رمق من حياته. لكن الله تعالى أراد شيئا آخر، وما شاء الله كان، والله عليم حكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. رواه الشيخان، وهذا لفظ مسلم. أمة الإسلام، في قصة أبي طالب دروس وعبر وعظات، من أهمها أن نقف عند حرص النبي صلى الله عليه وسلم، أشد الحرص على هداية عمه، وكم بذل عليه الصلاة والسلام في سبيل ذلك. لكن الدعوة المحمدية لم تجد نفعا مع قلب أغلقه الله، حتى وهو يصدق بالمرسل ويعرفه حق المعرفة ويوقن صدقه ويعرف أمانته. فخذ منها أيها المسلم عبرة لقلبك، ومعرفة بمنة ربك عليك أن هداك للإسلام، وشرح صدرك لنور الوحي أن يشرق فيه، ولروح الهدى أن تدب في جسمك فتحيا بدينه وتنعم بهدايته. إن الهداية لا يستجلبها ذكاء ولا فطنة ولا دهاء، ولا يجلبها عقل حكيم ولا همة وقادة، إنها منة من كريم وفضل من بر رحيم. لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وكم في الأرض اليوم من عباقرة وأذكياء، ما نفعهم ذكاؤهم وما أغنت عنهم عقولهم، وهو في الآخرة ممن يقول: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالحمد لله الذي هدانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وخذ منها أن التصديق وحده، بل والنصرة وحدها والبذل والإنفاق وكل عمل وإن كان صالحا في أصله متعديا بنفعه كلها لا تجدي نفعا حتى يكون هناك اتباع والتزام ونطق بالحق وانقياد له وتسليم. وخذ منه أن براعة الداعية وأسلوب الدعوة والإخلاص فيها لا يكفي لأن يهتدي المدعو ويسلم أو يقلع. فإذا بذل المرء جهده ونصح في دعوته وأخلص نيته فليس بلازم أن يستجاب له، فليمضي في طريقه مخلصا باذلا لا يعرقل مسيرته إعراض الجاهلين وتنكب المخذولين ولا تثبيط المثبطين. ففي الصحيح من حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. الحديث أخرجه الشيخان. فليكن لك سلوة بذلك وعطائك، ولا تشك في إخلاصك وحسن موعظتك إذا تنكب عنك الناس، حتى وإن كان ممن تحب وممن يعرفك ويثق فيك، فقد استعصى على نوح ابنه ولم يفلح إبراهيم في إنقاذ أبيه. فإذا لم يصل الحق في قلب من تحب موضعه فليكن لك بمثل أولئك الجبال أسوة حسنة. أمة الإسلام. ومن فوائد قصة أبي طالب أن أعظم ما يمكن أن يتقرب به العبد إلى الله توحيده، ممثلا بكلمة الإخلاص الكلمة الطيبة التي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. أخرجه الشيخان. وعند مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فاحرص على تعلم هذه الكلمة وترديدها، وليكن مستقرها سويداء قلبك، فلا خلاص من عذاب الآخرة ما لم تأتي بها موقنا بها من قلبك. ومن فوائد القصة أيضا أن الحب المتبادل بين نبي الله صلى الله عليه وسلم وبين عمه كان حبا جبليا طبيعيا فطريا، فهذا الحب ليس له أثر في الاتباع وليس له أثر في النجاة، بل لا بد من أن يصاحب حبك له صلى الله عليه وسلم. القلبي حب شرعي، وعلى الحب الشرعي مدار القبول. وبهذا يتقرر أن حب الوالد والابن والأخ لو كانوا مشركين أن حبهم الفطري لا شيء فيه، وكذا حب الزوجة إذا كانت كتابية فإن هذا الحب ليس عليه مدار الثواب والعقاب، ولا ينبغي أن يتخذه أحد حجة على موالاة الكافرين ومودة المشركين. ومن باب أولى أن حب القريب المعرض في ضلال مع إسلامه لا إشكال فيه مع النصح له ودعوته والدعاء له. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية: إن الله امتحن قلبه، يعني أبا طالب، بحب محمد صلى الله عليه وسلم حبا طبيعيا لا شرعيا، وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ومما صنعه لرسوله من الحماية. إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه، ولتجرؤوا عليه ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. معاشر المسلمين، ومن الفوائد أيضا خطورة الجليس الصالح، فكم أودى بأناس في هاوية الضلال، وكم أوبقهم في ظلمات التيه، وكم أرداهم في دركات العذاب المهين. والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، وشتان بينه وبين من ثبت قول الحق تبارك وتعالى لهم: في الحديث القدسي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومن فوائدها أيضا خطورة التمسك بالعادات والتقاليد والموروثات، وأنها قد تعيق المرأة وتكبل أقدامه، فلا يستطيع السير في طريق الهدى ولا أن يسلك سبيل النجاة. فاعرض موروثك على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتمسك بما وافق ذلك، وانبذ كل ما خالف الكتاب والسنة على حد سواء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وما على العبد أضر من ملك العادات له، وما عارض الكفار الرسل إلا بالعادات المستقرة الموروثة لهم عن الأسلاف الماضين. فمن لم يوطن نفسه على مفارقتها والخروج عنها والاستعداد للمطلوب منه فهو مقطوع، وعن فلاحه وفوزه ممنوع. وفي القصة أيضا من الفوائد أن من حضرته الوفاة ولو كان مشركا فإن نطقه بالشهادة ينقذه من العذاب، وهذا قبل الغرغرة، فإنه متى عاين الحق فلا ينفعه إيمانه حينئذ. فلله الحمد وله المنة والفضل أن هدانا لدينه، ونسأله الثبات عليه حتى تكون شهادة الحق آخر نطقنا، وعليها موتنا، وتحت ظلالها مبعثنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما. أما بعد، فتقوى الله تعالى هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، كما أنها وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لأمته. ففي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. أيها المسلمون، أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فقف أيها الحبيب عند هذا الحديث ناظرا متأملا، فقد غفر للمذنب وأدخل الجنة بعمل المتقي وصنعه، وما فعل الناصح ما فعله إلا غيرة على محارم الله ونصحا لله ولدين الله. فلنتق الله في أنفسنا وفي أبنائنا، ولنعلمها ونعلمهم أن للغيرة على الدين والنصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ضوابط وقواعد وشروطا يجب أن تراعى حتى لا يضيع الجهد وتفشل المسيرة. فقد كان حبيب صلى الله عليه وسلم أغير من سعد، والله أغير منهما، ولكن في مسألة العرض والزنا لا بد من اتباع شرع الله لا العواطف والشيم المجردة منها. فالحماس والعاطفة والغيرة والنصح والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا الجهاد، كل ذلك دين، وواجب في الدين الاتباع والأخذ من مشكات النبوة على فهم السلف. وإلا كان المتحمس الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر والمجاهد في سبيل الله يكون منه الزلل والزيغ، وكان الإفساد قرين إزالة الفساد، وهذا يحتاج إلى الأمل مع العمل والرجاء فيما عند الله تعالى وعدم اليأس. وديننا دين عملي واقعي لا ييأس فيه أبدا. ففيه أيضا عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأن لو قامت، تأمل، لو قامت الساعة وفي يد أحدنا فسيلة فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليغرسها. لا تسأل متى ستنبت، متى ستثمر، من سيسقيها، انتهى الوقت. ليس عليك إلا أن تعمل، ودع أمر ما بقي إلى الله، وإلى الله ترجع الأمور، وهو المستعان. وصلوا على البشير النذير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق يا رب العالمين. اللهم قابل إساءتنا بإحسانك، وتقصيرنا بعفوك وامتنانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، واشف اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.